ولا تبديل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بألف خير وبركة. ليستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم عند 7:30. تستمعون إلى قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الساعة 7:42. 5 دقائق لسلامتك عند 8:02. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 8:10، عند 8:18 حديقة الأطفال. إن من الشعر لحكمة في الساعة 8:52، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس 9. روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 9:15 عند 9:26 مشرعون بلا شرعة. من فيض أهل المعرفة في الساعة 9:36 عند 9:48 تأتيكم المصطلحات السياسية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 على مدى ربع ساعة. شكرا لكم أحبتي، وطابت أوقاتكم بكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه الآية وهي الآية 90 من سورة البقرة تواصل الحديث عن بني إسرائيل، وكما ذكرنا سابقا أن هذه الآيات التي اجتزناها وتحدثنا عنها سابقا تتحدث عن بني إسرائيل ومطالب مختلفة، ولكن نقطة مهمة أو صلب هذه المطالب هي مسألة الدوافع والأسباب التي أدت إلى مواقف بني إسرائيل. بالتالي بني إسرائيل واجهوا النبي أو الأنبياء بشكل عام، النبي موسى عليه السلام، وأيضا مواجهتهم ومقاربتهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كانوا قريبين منه على مستوى قراءة العلامات التي وردت في التوراة، كانوا قريبين منه على مستوى المكان، إذ جاءوا إلى المكان الذي كان قد ذكر في التوراة في الكتاب المقدس عندهم، وأيضا كانوا قريبين في عدائهم للنبي صلى الله عليه وآله، إذ خالفوا ما عرفوا من حيث المواقف، مواقفهم كانت تختلف عن عقيدتهم أو معرفتهم أو قناعتهم أو علمهم. طبعا هذه الآية أيضا تعرفنا عن سبب كفر اليهود بدعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو في الواقع الحسد. الحسد هنا كان متجليا في قلوب اليهود، هم أرادوا أن يأتي نبي، أن يتبعوا نبي، أن يواصلوا مع نبي يكون من بني إسرائيل، ولكن عندما جاءهم نبي رغم أنه مصدق لما كان معهم، رغم أنه كان مطابقا من حيث العلامات والمكان والشخصية وكل المواصفات لما كان موجود أيضا في كتابهم التوراة، رغم كل ذلك ولكنهم لم يتبعوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حسدا وحالة التكبر والعناد، وأن الإنسان يرى نفسه هو أفضل من الآخرين أو يرى قومه هو أفضل من الآخرين، ما يعبر عنه في الروايات بمفهوم العصبية التعصب، أن الإنسان يرى نفسه أفضل من الآخرين. كانوا في الواقع ينتظرون نزول الوحي على شخص من بني إسرائيل وليس من العرب وليس من قريش، ولذلك هذا الحسد جرهم إلى الكفر، إلى عدم الاتباع. وفي الواقع هذا الكفر كان هو ثمن مشؤوم لبيعهم أنفسهم. الإنسان إذا باع نفسه إلى الدنيا وإلى الأهواء النتيجة يكفر ويكون الثمن غالي جدا، جدا غالي الثمن. لذلك يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس الثمن، أن الإنسان يقدم نفسه للدنيا. كما ذكرنا سابقا في آية سابقة أن الإنسان إذا باع، أو أولئك الذين كما ذكرنا في الآية 86 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هنا أيضا أن الإنسان في الواقع يشتري نفسه في تصوره مقابل الحق، مقابل كما يشتري الدنيا مقابل الآخرة. المشكلة هذه أن الإنسان يدفع الثمن بشراء نفسه، طبعا تصور هذا خاطئ، ولكن هو يتصور أنه يحصل على نفسه، ولكن الثمن هو أن يدفع الحق ويدفع المواقف الحقة وبالتالي العاقبة وبالتالي الآخرة. لذلك النتيجة كانت أنه كفران ورفض وعصيان وطغيان واستعلاء على دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فخسروا الدنيا والآخرة. لكن المشكلة أنه كما ذكرنا سابقا ويؤكد كثير من المفسرين على هذا المطلب أو علماء الأخلاق وحتى في الروايات والقرآن يشير إلى هذا الأمر، أن هذه حقيقة إنسانية وليست خاصة باليهود، حقيقة إنسانية أن الإنسان إذا طغى على قلبه، على روحه، على وجدانه روح الاستعلاء والاستكبار والتعصب، أنني من بني فلان، أنني من الوطن الكذائي، من القومية الكذائية، من العشيرة الكذائية، من الأسرة، من المدينة، من إذا استملك على الإنسان هذا الحب وهيمن عليه هذا المفهوم، عند ذلك مستعد أن يفعل ما يشاء. لا نستغرب ذلك، اليهود بالتالي كانوا أصحاب دين، اليهود كانوا أصحاب كتاب، كان منهم علماء، كان منهم مقدسين، ولكن عندما يستملك الاستعلاء والطغيان والرفعة الإنسان الواهية وغرور الإنسان على حتى إنسان ظاهره القداسة قد يرتكب أي فعل. ولذلك هؤلاء ارتكبوا أمرا كبيرا مشينا عظيما، وهو مواجهتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، رغم أنهم كما ذكر القرآن في الآية السابقة أنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني الإنسان يعرف الشيء ولكن يكفر به. ونحن أتينا بشاهد في الحلقة السابقة في قضية الإمام الحسين. طيب أولئك الذين كاتبوا الإمام الحسين، كاتبوا يعني يعرفون، الإنسان عندما يأخذ القلم وبيد ورقة ويكاتب قائد ويدعي نصرة قائد ويدعو قائد مثل الإمام الحسين عليه السلام، وكما ذكرت سابقا هم لم يشككوا بشخصية الإمام الحسين، لم يشككوا، لم يقولوا له في أرض كربلاء أنت لست بسبط رسول الله أو أنت على الباطل والعياذ بالله، لا، ولكن استعلى واستغلب على قلوبهم حب الذات، حب الدنيا، الأهواء، الاستعلاء، العصبية، القومية وأمثال ذلك. فكانت النتيجة أنه كما ذكرنا أن الإمام الحسين عندما خرج من مكة وسأل الفرزدق، وكان عارفا بشؤون الناس كما تذكر بعض الروايات، سأله عن حال أهل الكوفة، قال له الفرزدق قلوبهم معك، يعني المعرفة معك، العواطف معك، الأحاسيس معك، ماكو تشكيك بشخصيتك يا أبا عبد الله، ولكن سيوفهم عليك، مواقفهم ضدك، تواجدهم مو في نفس النقطة اللي أنت متواجد، مو في نفس المعسكر اللي أنت فيه. إذن قد الإنسان، وكما يذكر بعض العلماء في بحث الأصول كما يقال أنه تقرير المعصوم، في كل يعني هاي الروايات اللي تذكر هذا المقطع قلوبهم معك سيوفهم عليك لا نجد رواية تتحدث أن الإمام الحسين قال للفرزدق لا أنت مشتبه تقييمك ليس بصحيح، ربما نسميه تقرير المعصوم إن صحت الروايات بغض النظر عن صحة الرواية والسند، ولكن على وفق وكثير من الروايات تنقل هذا النص الإمام لم يعترض على الفرزدق، لم يقل له إذن هو تقرير صحيح القلوب مع الإمام الحسين، ولكن المشكلة في المواقف. ولذلك اليهود كانوا كذلك، كانوا معرفتهم مع رسول الله لم يشككوا بأنه النبي، ولكن في المواقف لأنهم استغلب على قلوبهم حب الدنيا والتعصب والاستعلاء والاستكبار كانت المواقف ضد النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك الحسد هو من عوامل الكفر، وكان كان بنو إسرائيل يتمنون أن يكون النبي من عندهم ولكن لم يكن كذلك، فقاموا عليه وحاربوه وحاصروه، والقصص معروفة في هذا الأمر. وأختم بهذا القول أن أسوأ الصفقات عندما يبيع الإنسان نفسه هو لقاء غضب الله، نتيجة أن الإنسان يلتقي وينتهي بغضب الله. ولذلك يقول فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا أقبلت الفتنة شبهت، وإذا أدبرت نبهت. هذا ما يؤكده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث تبدأ فتنة الأمة والفرد خفية، ثم تشعر بيدها ورجلها، فإذا هي تكوي الناس بنارها وترميهم في متاهات ضلالها. وقد اشتدت محنة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ناضلها وجاهدها أمير المؤمنين عليه السلام أشد ما يكون الجهاد والنضال، وجعل من حياته الكريمة وقفا على حرب تلك الفتن وإقامة حكم الله في الأرض. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ وإلى أي شيء آل أمر الأمة بعد ذلك العمر من الجهاد المرير المتواصل. هل صارت بصائر الناس في زمن الرؤية والنور؟ أم بقي الظلام يلف تلك القلوب والعقول؟ لقد انقشع ضباب الناكثين وظلام القاسطين والمارقين أمام شمس سيد الأوصياء عليه السلام، وأضاء الطريق للسالكين إلى الله تعالى، لكنه طريق صعب مستصعب. وأما القوم فكانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، ثم كيف يتنازل الكثيرون عن صلفهم وكبرهم ويعترفون بأخطائهم أمام ربهم، ثم يسيرون طائعين جنودا تحت راية واحدة وبقيادة واحدة دون ما تمييز. ولكنهم، وكما أبى جهلة قريش وكبراؤهم أن يتساووا مع عبدانهم في العبودية لله تعالى ويكونوا إخوة في الله، فكذلك أبت عصبية هؤلاء في زمن الإمام عليه السلام، أبت عليهم أن ينصاعوا فيكون الجميع أمام العدل سواء في كفة واحدة، فلا فضل لقريشي على غيره ولا لعربي على سواه. ثم لا وزن للعشيرة في مقياس الإسلام الحنيف، فذلك بعيد كل البعد عن سنة الله ورسوله. وليست مواقف الجهاد للبيع بذلك الثمن البخس حتى تكون مقابلا لزيادة في العطاء أو ولاية يرضي بها شهوة السلطة والحكم. ولقد شهدت خلاف هذه المقاييس حياة الأمة الإسلامية مع غير أمير المؤمنين عليه السلام، وقد عاشت هذا الانحراف فترة صارت معها جزءا من حياتها السياسية والاجتماعية مع معاوية وسواه. ولم يعد يرضي غرور القوم وكبرهم إلا الولايات تكون طعمة لأمرائهم ووجهائهم، وفضلا لسواهم ممن يلوذون بهم. ولما كان ذلك بعيد المنال في حياة الإمام عليه السلام، حين كان علي في الساحة، لذلك كان الكثيرون يمنون النفس لما بعد حكم الإمام، حتى لقد هرب منهم قوم إلى معاوية بن أبي سفيان، حيث لم يتحرج الرجل في إكرامهم من بيت مال المسلمين. نعم أخي المسلم، لقد وقف الإمام عليه السلام يوما يعظ المسلمين ويستطبهم بصدق بيانه، فقال لهم بعد أن قصعهم في خطبته القاصعة وحقر كبرهم، قال: وقد أمرني الله بقتال أهل الفساد، فأما الناكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاهدت، وأما المارقون فقد دوخت، وأما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة سمع لها وجيب قلبه، إلى أن يقول: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. ثم استمر في بيانه يصف لهم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تربى على يديه، وكان يخبرهم بتفاصيل حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ليقول لهم: إذا كان لكم أدنى ارتباط برسول الله الذي به صرتم مسلمين، فما عليكم إلا أن تنصروا وصيه الأعظم وتسيروا طائعين تحت رايته، فإن أبيتم فلستم بأفضل من قريش، وأنتم لا تقلون جهلا وخيلاء عن أولئك القوم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا إلبا عليه حتى نصره الله بأمير المؤمنين وقمع كبرهم وصلفهم، ولم يشفهم من ذلك الكبر والغطرسة إلا ذو الفقار، وها هو لا يزال ذلك السيف في يد الإمام عليه السلام مسلطا على الذين قالوا بقول أسلافهم: النار ولا العار، وكأن الإسلام قد باين أفكارهم منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم أخي المسلم، هكذا كان الإمام عليه السلام يأخذهم بالوعظ ثم بالشدة، ليرجع راجع ويفيء مستبصر إلى عوازب فكره ودينه، حتى لا يكاد يرى الإنسان من خلال كلام الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث من جديد، وهو يدعوهم إلى الإسلام للمرة الأولى. صحيح أنه يذكر لهم أمورا خلت وأحداثا انقضت مع أعداء رسول الله، ولكنها ليست من أولئك القوم بالبعيدة، إذ أن الكثيرين حملوا نفس الروحية المستكبرة والصلف الذي غذاه ارتباطهم بذلك التميز الزائف بالعشيرة أو سواها. والحال أن مقتضى العبودية لله أن يطرح كل ما سوى قيم الإسلام والرسالة، فهل عادوا القهقرى إلى جاهليتهم، أم أن مرضهم كان عابرا يمكن علاجه بالمسكنات والمثيرات التي كان يصبها الإمام على عقولهم وقلوبهم حسب الحاجة؟ ولكنه عليه السلام كان يرى أن الجراحة والاستئصال لا بد منها، إذ يقول لهم فيما يقول: وبقيت بقية من أهل البغي، ولئن أذن الله في الكرة عليهم لأديلن منهم إلا ما تشذر في أطراف البلاد تشذرا. إذن فالمرض لم يكن عابرا، وقد استمر بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه مرض الكبر والجاهلية، وما أردى الجيل الأول في قليب بدر حيث كذبوا بالله ورسوله. وأما هؤلاء فهم يكذبون رسول الله، غاية ما في الأمر أنهم ينالون بكفرهم وصيه ووارث علمه أخاه أمير المؤمنين، وهو يشير لهم ليبصرهم في عيوبهم ويضع اليد على العلة ليحثهم على العلاج، وينذرهم قائلا لهم: تقولون النار ولا العار، كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه، وأنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسيف حتى يحكم الله بينكم. وهنا تتضح صورة ذلك المرض الخبيث، فالقوم قد نزعوا عن أنفسهم ثوب الألفة والجماعة، واستقل كل برأيه وصار تابعا لهواه الخاص، ولكل منهم هوى، فأين يلتقي القوم وقد تركوا ما لا يمكن تقديره، ولا أحد من المخلوقين يستطيع أن يعطيه قدره، وهو الاعتصام بحبل الله والوحدة الإسلامية. ثم كيف يتوحدون في ذلك الخضم الهائج من الأهواء والنزوات الدنيوية المختلفة التي لا دخل للإسلام في أحكامها؟ وهذا ما يكفئ الإسلام على وجهه وينقض الميثاق العظيم، ذلك الميثاق الذي من دخل في عهده وعقده كان آمنا على نفسه وماله وحريمه. فإذا نقض ميثاق الله تعالى فأية عروة يتمسكون بها ويلجؤون إلى كنفها وينتقلون إلى ظلها، ولهذا صار أمرهم إلى الشتات، وآلت وحدتهم إلى الفرقة، وتنازعوا في أمرهم فذهب ريحهم وقوتهم، ثم صار دينهم إلى الانحلال شيئا فشيئا، حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلط الأشرار على الأخيار، ونسوا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهكذا ذهب الأبرار إلى ربهم محملين بظلاماتهم، يرفعونها إلى من لا تضيع لديه الحقوق، ثم أقبل الفسقة والفجار يترعون كأس دنياهم الغرور، ويسكرون على أشلاء المستضعفين والمظلومين من أبناء الأمة الإسلامية حتى عصرنا الحاضر. نعم أخي المسلم، هكذا نجد أن الإمام عليه السلام سخر حياته من أجل الله تعالى، وبقي رافعا راية الأمة الإسلامية الواحدة طوال حياته، وصبر على ظلامته، وتحمل الأعباء الكثيرة في الحروب، وتألم حتى تمنى ملاقاة الموت، ولذلك صار أمير المؤمنين عليه السلام رمز وحدة المسلمين وكعبة القاصدين إلى باب مدينة علم رسول الله في كل العصور. وبذلك استطاع أن يوصل الأمة الإسلامية الممتدة مع الزمن إلى كمالها اللائق المطلوب، مع أنه لم يشهد ذلك الكمال في أواخر حياته معهم، إذ تقاعس الكثيرون عن نصرة الحق. إلا أننا نجد في عصرنا هذا ثمار ذلك الجهاد المبارك، فبرزت إلى الوجود الثورة الإسلامية التي استقت من نمير ذلك النبع الصافي، وطرحت قيم الإسلام من جديد وبكل قوة وعزيمة، واستطاعت أن تواجه الشرق والغرب راسمة لكل المسلمين الطريق إلى الله تعالى على خط رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار وماضية دون كلل ولا ملل من الحرب والصعوبات، حتى يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.